بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العز موسى حفظه الله. وفي الدرس 69 على الباب 39، وعلى الشارح رحمه الله ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به، كل من عند ربنا. قال: رواه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية، والطحاوي في شرح مشكل الأثار، وابن جرير في تفسيره، وابن حبان في صحيحه، والأجر في الأربعين، وأبو نصر السجزي في الإبانة كما في الدر المنثور، والحاكم في المستدرك، وأبو الفتح ابن أبي الفوارس في الرابع من الفوائد المنتقات، وابن عبد البر في التمهيد، والهروي في ذم الكلام من طريق عبد الله ابن وهب. أخبرني حيوة ابن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن مختصرة، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والطبراني في الكبير من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن سلمة ابن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم به. فلم يذكر الليث عبد الله ابن مسعود في روايته. قال الحافظ في فتح الباري: فلم يذكر الليث عبد الله ابن مسعود في روايته.
كيف هذا؟ أنا المذكور عبد الله مسعود. المذكور الليث عبد الله.
فلم يذكر الليث عبد الله بن مسعود في روايته.
اضبطها بالشكل. فلم يذكر الليث عبد الله.
فلم يذكر الليث عبد الله بن مسعود في روايته. قال الحافظ في فتح الباري: قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبت، لأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، ولم يلقى بن مسعود. إلى أن قال: وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم، وفي تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا، وقال: هذا مرسل جيد. وتتمة كلام ابن عبد البر كما في التمهيد:
مرسل جيد.
نعم.
من الذي قال مرسل جيد؟
وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا، وقال: وقال هذا مرسل جيد. ابن عبد البر. وتتمة كلام ابن عبد البر كما في التمهيد: وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة إسناده.
كيف يكون مرسلا وجيد؟ المرسل معروف، ما تعريف المرسل؟ ما هو ما ضفت؟ كيف يكون مرسلا هو جيد والمرسل من أحسن الضعيف؟ أعطى إشارة.
قال: وله طريق آخر فرواه الإمام أحمد في المسند، البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي داود في المصاحف، وابن شبة في تاريخ المدينة، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والشاشي في مسنده، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق زهير بن معاوية عن الوليد بن قيس عن عثمان ابن حسان العامري عن فلفلة الجعفي قال فزعت في من فزع إلى عثمان في المصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم إن لم نأتك زائرين ولكن حين راعنا هذا الخبر قال فقال إن القرآن نزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم من سبعة أبواب على سبعة أحرف أو حروف وأن الكتاب كان ينزل أو يتنزل من باب واحد على حرف واحد ورواه البخاري في التاريخ الكبير وعبد الله ابن الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال والنسائي في الكبرى من طريق سفيان الثوري عن الوليد ابن قيس عن القاسم ابن حسان عن فلفلة ابن عبد الله الجعفي عن ابن مسعود رضي الله عنه به ويظهر أن القاسم وعثمان كلاهما شخص واحد اختلف زهير وسفيان في تسميته ورجح الدارقطني أنه القاسم والقاسم ابن حسان روى عنه ثقتان ووثقه العجلي وابن حبان ولم يتكلم فيه البخاري وإنما تكلم في عبد الرحمن ابن حرملة أحد
فلم ولا إنما
وإنما أحد من روى عن القاسم والفلفل الجعفي مثله وكلاهما صحها له الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم فهذا الإسناد يقوي إسناد أبي سلمة ابن عبد الرحمن والله أعلم لذلك حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة انتهى كلامه.
نعم والمعنى صحيح.
قال رحمه الله قال وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى آيات محكمات قال منهن قوله تعالى قل تعالوا إلى ثلاث آيات ومنهن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما
إلى ثلاث آيات بعدها إلى آخر الآيات إن ست آيات من 23 إلى 39 أكثر 16 آية
إلى آخر آيات
نعم
إلى آخر الآيات وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما
طيب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد الآيات المحكمات المراد بها واضحة المعنى وفيما ذكره المصنف والشارح ما ذكره الشارح في قوله عز وجل في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه مع أن الله بين في كتابه أنه أنزل كتابا متشابها مثاني فهو أنزل متشابها مثاني فكيف يكون المتبع للمتشابه في قلوبهم زيغ؟ هل هناك تعارض بين الآيتين؟ الله نزل القرآن متشابها ولا لا؟ متشابها ما ذكر في كتابه وقال في آل عمران سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فهل هناك تعارض في ظاهر النص النصين؟ أم هذا يحمل على وجه ومعنى وهذا على وجه ومعنى؟ في الآيات الأولى متشابها مثاني يعني يشبه بعضه بعضا وليس متشابها المقصود في قوله تعالى فيتبعون ما تشابه يعني غير المحكم فالأول متشابها مثاني يعني يشبه بعضه بعضا، لأن كله من عند الله عز وجل. لذلك قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك هو متشابه لأنه من عند الله عز وجل. نعم. من علامات أهل السنة وأهل الحق أنهم يتبعون المحكم ويردون المتشابه إليه. من علامات أهل الزيغ والبدع والضلال أنهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم ويضربون كتاب الله بعضه ببعض. قالت عائشة، قال النساء عائشة أولئك الذين سمى الله فاحذري، يعني المتشابه، الذين يتبعون المتشابه غير واضح المعنى. المراد أنهم يتبعون الشيء غير واضح المعنى ويتركون المحكم المعنى الواضح. هذا إذا رأيت الرجل هكذا فعلم أنه من أهل الزيف وأهل الانحراف. عندك نص واضح المعنى، واضح الدلالة، لا إشكال فيه، لما تتركه وتتبع المتشابه غير واضح المعنى إلا لزيغ في القلب وانحراف والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة وعن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم المحكمات الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوخات. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير
وبعض السلف ما كانوا يتركون، كانوا يطلقون التخصيص، يطلقون المتشابه على الخاص على العام والمحكم على الخاص. إذا خصصت آية يسمون هذا متشابه ومحكم. نعم.
قال وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن معمر وأبا فاحدة
يحيى بن إيه؟
ابن يعمر وأبا فاحدة
يعمر معروف يحيى بن يعمر الذي خرجه حفيد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن عمر. يعمر يعمر هذا الأظهر يحيى بن يعمر المعروف. يراجع عند إمام الحاسوب بالوسط معك الجهاز. نعم.
أن يحيى ابن يعمر وأبا فاخته تراجع هذه الآية هن أم الكتاب. فقال أبو فاخته هن فواكه السور منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة وألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحدود وعماد الدين.
والحلال والحرام والحدود.
والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر عن ابن الزبير قال المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. وأخرى متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان إنما قال هن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. وأخرى متشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. قلت وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه، وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. شيخنا هنا ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن القرآن ينزل على سبعة أحرف، هل السبعة أحرف هي سبعة الروايات؟
سبعة أحرف يعني سبعة أوجه، سبعة أوجه لا احتوت كل الهجات العرب، يستطيع كل عربي أن يقرأ بقرأة. يعني مثلا في جهة المغرب يسوغ لهم قراءة قالون، وكانت عندنا في مصر أولا قراءة قالون، ثم انتقل الناس وثبتوا على قراءة حفص. فهذه الأوجه تحوي جميع اللهجات من لهجات العرب.
قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح رحمه الله: روى ابن جرير عن قتادة: وهم يكفرون بالرحمن ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مشرك قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، لكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، إني محمد ابن عبد الله. فلما كتب الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون.
نعم، هذا الأثر بعض الجهال يحتج به على جواز التنازل عن بعض المسائل العقدية. يقول: لأن الرسول تنازل عن رسالته، فلما أراد أن يكتب هذا ما كتب عليه محمد رسول الله قريشا قال: لا، اكتب هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله، لا تكتب رسول الله، لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك. فيظن بعض الناس أن هذا من التنازل عن العقيدة، هذا والله جهل محض وعجب عجاب في الاستدلال. كيف يفهم من هذا أن الرسول عليه السلام تنازل عن رسالته، ولكن هو محمد بن عبد الله وهو رسول الله وهو عبد الله ورسوله، فلا إشكال، لا إشكال، ليس تنازل عن العقيدة. فمثل هذا يعمل به عند أهل الزيغ، ويتركون ما هو محكم واضح جدا لما أراد المشركون وقالوا: نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. واضح أنه لا لقاء مع الكفر أبدا، طالما أن هذا توحيد وهذا شرك، هذا إيمان وهذا كفر، هذه سنة وتلك بدعة، لا يمكن أن يلتقيا لأنهما متنافران. كيف يجتمع في قلب العبد إيمان وكفر؟ والعياذ بالله لا يمكن. فهذا من أعجب الأمور التي تستشهد بعض الناس لما تنازلوا عن أصول العقيدة وأصول الدين، ونوقش ورد قولهم في ذلك، قالوا: لا، الرسول تنازل عن أصول السنة وعن العقيدة، أعوذ بالله. إذن لماذا أرسل الله محمدا إلا من أجل تقرير العقيدة ودعوة الناس للتوحيد، تصحح مذهب كفري من أجل أن تقول أن تصل الحكم أو لا تصل؟ يعني يقول أحدهم: من أجل الحرية، وهذا مسطر عنه لا شك فيه، لو أن شخصا كتب كتابا ضمنه الإلحاد، ولكن على نفقته الخاصة، لا مانع من ذلك، لا يمنع، ليس من حق الحاكم أن يمنعه من أجل الحرية. المهم أنه ينفق على الكتاب من نفقته الخاصة، لا ليس من مال الدولة. ولو كتب الإلحادة عياذا بالله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وقطع الله لسان من قال ذلك والعياذ بالله. هذا باطل وضلال. ولذلك حينما يستدعى اليهود إلى بلادنا ويقال إن لهم حق وأنهم لا أصل في البلاد لا تستغربوا ذلك، فإن ذاك الرجل نفسه هو الذي قال ما قلت آنفا عياذا بالله. لو كتب شخص إلحادا في كتاب ولكن أنفق عليه نفقة خاصة لا مانع من ذلك. لكن لا تستغرب حينما يقول نريد أن يأتي اليهود إلى بلادنا والعياذ بالله. هذا كلام قديم ليس بالنسبة لنا، بالنسبة لنا هذا أخف ما يكون، ليس جديدا، هو قديم جدا من سنوات ومنذ عقود من الزمن قيل هذا الكلام، ولكنه ظهر الآن فقط. فالله المستعان واللهم سلم سلم. نعم ذلك في الفتن لا تستغل فتن يرقق بعضها بعضا. يعني حينما جاء قسيس في حزب النور وألقى محاضرة وبين أخوته مع الحزب ونصرته له، يتصل إخوة لا بد أن تردوا لا بد أن تردوا، قلنا انتظروا انتظروا إن فتن كما قال رسول الله يرقق بعضها بعضا. تأتي الفتنة يقول الرجل هذه مهلكتي، فتأتي التي بعدها يقول هذه والتي بعدها هذه، والفتنة التي قبلها تكون بالنسبة له فتنة يسيرة سهلة. الآن مجرد حضور القسيس الحزب المؤتمر وإلقاؤه كلمة كان عظيما، ثم لما ذهب الشيوخ أنفسهم إلى الكنائس يعزون ويعانقون ويصافحون بل ويقبلون يد القسيس، صارت فتنة حضور القسيس المؤتمر فتنة يسيرة ولا صعبة؟ يسيرة. يرقق بعضها بعض حينما ترى شيخا داعية يقبل رأس قسيس عياذا بالله. وعمر يقول يا أبا موسى قاتلك الله ألا اتخذت حنيفيا مسلما؟ والله لا أعزهم بعد أن أذلهم الله، ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله، ولا أحبهم وقد أبغضهم الله، ومع ذلك فكل هذا لا يتنافى مع البيع والشراء معهم وعدم ظلمهم وعدم غشهم وعدم نقض عهدهم. العجيب أن بعض الناس يحرم شرب الكاكولا والبيبسي، يقول لأن أصلها من عند اليهود. سبحان الله. واللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الباز تفتي بجواز شرب الكاكولا والبيبسي بعد تحليلات طبية لا ضرر فيها، ويعلق على الجزر البيبسي حرام، البامبس حرام، النسكافة حرام، لبسي ما عرفش ايه حرام. وتأتي في مسائل عقدية تجد هناك يعني تمرير وتسهيل لمسائل في التوحيد والعقيدة والعياذ بالله. والوفود الكافرة تحت الرسول يقرأ عليهم يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أما يتخذ حزب في نصراني، أنت جلس على كرسي هو قاعد على كرسي، يعني شيخ وصليب، صليب وشيخ، شيخ وصليب، كيف ذلك؟ من أجل ماذا كل هذا؟ حينما يرى عامة الناس والدهماء من الناس والجهال هذا، هل يوما سيقولون بكفر هؤلاء؟ ولذلك عدد ليس يسيرا بل صار الظاهرة نعاني منها الآن وأسئلة، هل النصارى كفار؟ الناس اعتقدوا عدم كفره وشكوا في قول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وحينما قلنا نحن من قبل بقول الرسول أنه يجوز البيع والشراء معه ولا يصح مقاطعتهم إلا من قبل ولي الأمر والحاكم، قالوا أنتم مرجئة وأنتم تتلاعبون بالدين. ونحن قلنا بقول الرسول وفعل الرسول، فماذا نقول نحن الآن؟ أنتم الذين كفرتم الممثل والكاتب والمخرج الذي رفع الصليب بجوار أسماء الله الحسنى، ولماذا تمررون لأصدقائكم هذا؟ مجاملات في دين الله وتلاعب، هذا حينما يعرض على الشاشات والصحف والمجلات يضر بعامة الناس. بكت النساء حينما مات جنودها، بكينا بكينا بالدموع ولطمنا الخدود وشققنا الجيوب حزنا على موت رأس من رؤوس الكفر، ولما لا يفعلنا ذلك وقد قال كبار الدعاء في حزب عظيم كبير: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا بابا لمعزون. ويرسل حزب يدعي السلفية تعزية، نسأل الله أن يجبرهم في مصابهم وأن يعوضهم خيرا منه. ما هو الخير منه؟ قسيس كافر ملعون لعنه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان أنبيائه، سيأتي مكان قسيس آخر، ما هو الخير؟ ولذلك لم يكن عجبا أن يخرج أحد المسلمين يطلب درجة البابوية، يريد أن يكون بابا للنصارى، لأنها درجة وأنها درجة وظيفة عمل من الأعمال فيه فلوس، مش عارف يوصل للوزير عن طريق المسلمين، يوصل لوزير عن طريق النصارى. كل ذلك بسبب من تكلم في دين الله من الرويبضة متلاعبا بالشعائر. والآخر يقول: إخواننا الأخباط، إخوانكم الأخباط، نعم إخوان، إخواننا الشيعة وإخواننا الأخباط، كل إخوان، كل العقائد إخوان، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. عياذا بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وروى أيضا عن مجاهد.
ولذلك حينما تجلس أنت الآن في هذا المسجد تدرس كتاب التوحيد، تدرس العلم، والناس في هذه الفتن كل مشغول بالتجارة، مشغول بالكرسي، ومشغول بالمال، مشغول بالوظائف، مشغول بالمناصب، هذه والله نعمة عظيمة، نسأل الله أن يتمها علينا وأن يرزقنا شكرها حتى لا تزول عنا، حتى لا تزول عنا، نعمة عظيمة. من مثلك الآن؟ أنت ملك، أنت ملك، وأنت من أبناء الأكابر تدرس، قال سفيان وقال أبو بكر وقال عمر وقال أحمد وقال مالك، من مثلك اليوم؟ كل انشغل، كل انشغل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فاحمد الله أيها الإخوة على هذه النعمة، نسأل الله أن يزيدنا منها وأن يرزقنا شكرها. نعم.
قال رحمه الله: وروى أيضا عن مجاهد رحمه الله قال: قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، الآية. قال: هذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا تكتب الرحمن، وما ندري ما الرحمن.
هكذا لا تكتب ولا لا نكتب؟ النسخة لا نكتب، والذي في ابن جرير لا تكتب. نعم.
فقالوا: لا تكتب الرحمن، وما ندري ما الرحمن.
لا تكتب، لأن من الذي كان يكتب؟ علي بن أبي طالب، يعني من قبل الرسول عليه السلام. نعم.
ولا تكتب إلا باسمك اللهم. قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن: قل هو ربي لا إله إلا هو. وروى أيضا.
ولذلك لابد لكل المؤسسات وفي الصلح والقنوات وغيرها أن يكون مرجع إلى العلماء. يعني علي هنا بالعاطفة لما قال الرسول: امحوها يا علي، فتلك علي، علي يحذف ويمحو بالمحايا رسول الله صعب على نفسه، فقال امحوها، ف يعني يصعب عليه، قال امحوها يا علي، فمحاها علي، لأن في ظاهر الأمر لا يليق بعلي أن يمحو اسم رسول الله عليه السلام، أنه رسول الله. ولذلك نقول لأصحاب القنوات وأصحاب الشاشات وأصحاب الصحف والمجلات ومن تصدر الدعوة أن يرجعوا إلى العلماء وإلى طلاب العلم حتى لا تنحرفوا عن منهج أهل السنة. في ظاهر الأمر هذا شر، صلح الحديبية في ظاهره كله شر، شر يعني من ضمن الشروط من جاء من الكفار إلى المسلمين ماذا يفعلون به؟ يردون الكفار، ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار يقبلونه. ويأتي أبو جندل المجندل في هذا التوقيت فيريدون أن يأخذ في الصف، فيقول سهيل بن عمرو وكان يومها كافرا، وسهيل رجل عاقل حازم، قال ألم نعاهدك يا محمد؟ فرده النبي عليه السلام، فعمر لم يطق واغتاظ لذلك جدا رضي الله عنه، وتكلم بما تكلم به، فقال له نزل يا عمر ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. ولست أعصي؟ قال بلى. قال إني لم أمر بذلك. خلاص أنا أدرى بالحال منك، اسكت اسكت لأن أدرى. فأنزل الله جل وعلا في هذا الصلح ماذا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبين. جماهير المفسرين على أن الفتح المبين ليس فتح مكة وإنما هو صلح الحديبية بهذا الشروط. نعم سماه الله فتحا مبينا. نعم
عشان دلوقتي بالنسبة للرئيس لما دلوقتي بيقول في نسبة النصارى في مجلس الشعب أو الشورى، وهي لما تبقى مناقش مجلس الانتخابات برضه عشان خلي نسبة النصارى في مجلس الشعب الشورى والشعب القادم وحتى المخالفة الشرعية دي
طبعا ليس لهم أن يمتلكوا سلطانا معينا يكون المسلمون تحت أيديه أبدا، لا يجوز هذا، هذا الشيء لا يجوز خطأ. نعم.
قال رحمه الله وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثلا، فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الآية
شكل الآية
الآية
نعم، إما أن تقول الآية على تقدير المحذوف هو أكمل الآية، أو تقول الآية على تقدير المحذوف هو إلى آخر الآية. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات،
وهم يكفرون بالرحمن فمن جحد فليس بمؤمن. نعم.
الثانية تفسير آية الرعد،
هي قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو. نعم.
الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع،
كما قال علي حدث الناس بما يعلم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم.
الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر،
كما في الأثر أتحبون أن يكذب الله ورسوله. نعم.
الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك،
ما فرق هؤلاء إلى أقال يهلكون عند متشابهة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى كلامه. وعلى الشارح رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله في الباب 40 من كتابه التوحيد على نسخة: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. المقصود من هذه الترجمة وجوب شكر النعمة بالاعتراف بالقلب واللسان والتحدث بها واستعمالها في مرضاة الله، بالاعتراف بالقلب واللسان والتحدث بها واستعمالها في مرضاة الله تعالى. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن ثمة ألفاظ يستعملها كثير من الناس في مقابلة النعم وهذا نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. فهؤلاء هنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، جمعوا بين النقيضين معرفتها والاعتراف بها مع الكفر بها، وهذا تناقض. لو أن شخصا الآن أعطى شخصا هدية وقال لشخص آخر شكرا، هل هذا من العقل؟ يعني أنا أعطيت شخصا هدية فقال لشخص آخر شكرا على هذه الهدية، هل هذا عقل؟ ولله المثل الأعلى، كيف ينعم الله عز وجل ويشكر غيره ويخلق ويعبد من سواه؟ هذا غاية الضلال والعياذ بالله والسفة. ولذلك قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وهي الحنيفية، الإقبال على الله والإعراض عن من سواه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي.
نعم.
هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله
هذه زيادة على النسخة المعتمدة، في كل النسخ هذه موجودة. طيب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة.
التأويل عند ابن جرير معناه التفسير، ومنه قوله للسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
قال: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني النعمة في الآية هو محمد عليه السلام. نعم.
وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله.
هذه السورة من النعم من عند الله، مقصود بالسورة هنا سورة النحل. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، هذه في سورة النحل، وهذه السورة تسمى سورة النعم. نعم.
وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هي المساكن هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا الكفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. قال وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة. اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن رهويه وطبقته. توفي سنة 76. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس
روى عن أبيه سقطت هذه روى عن أبيه وعائشة وابن عباس
روى عن أبيه وعائشة وابن عباس
سقطت من القراءة ولا من الكتاب؟
من الكتاب.
منبه روى عن أبيه أضف روى عن أبيه
روى عن أبيه وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري والثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 120. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال إنكارهم إياه أن يقول الرجل.
انظر في التراجم ترى شيوخ وتلاميذ لابد شيوخ وفنان وفنان. لك حينما تطلب العلم تسأل اللي حدث عليه ده من شيوخه هو فعلا درس ولا يكذب ويلعب. وأعني بالدراسة أنه جلس وثنى ركبتيه بين يدي العلماء وأخذ عنه لأنه كتب في كتبه ويفهم كلام العلماء فأنه لا يضيع الدين مثل زلة العالم وتصدر الجهال للكلام في دين الله لذلك تسمع الغرائب والعجائب. يعني أليس الذي يقول يا جماعة إبليس ما كفرش أليس هذا داعية بل وأكثر الحضور يحضرون له أليس كذلك؟ يعني بطل الشاشة الآن ولا ملك الشاشة ولا رمز الشاشة هو هذا الذي يقول يا جماعة إبليس ما كفرش والعياذ بالله هذا بطل الشاشة. نعم في ماذا؟ من مثل أبو حاتم إذا قال أحد يعني الذي ليس عندهم تساهل هذا أنا لا أعلم أن هناك استثناء لهذا القائد أنها ترد لا أعلم أن هناك استثناء لكن تحتاج لمراجعة هذه المسألة تحتاج لمراجعة الله أعلم. نعم
قال رحمه الله قال إنكارهم إياه أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب والله أعلم.
وهو الصواب يعني العموم أنه تعم كل ما سبق.
قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم يقول عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما مرات أقفه
عرضت المصحف
عرضت القرآن على ابن عباس مرات أقفه على كل آية وأسأله فيما نزلت.
ثلاث مرات.
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات أقفه عن عند كل آية.
يعني إذا لما نقول اللي بيقول درست يقول درست إيه وأين كتبك وأين درست، هل هذا من التشدد ولا هذا واجب؟ هذا أمر واجب لا بد منه. نعم هذا مجاهد. عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات، هذا هو الميزان الذي يوزن به الرجل. انت هتعلم الناس تفضل، لكن مين انت؟ انت مين؟ درست فين؟ من شيوخك؟ قبل ان ترقى اول درجة في المنبر لتعليم الناس، من شيوخك؟ من انت؟ والله انا شيخ الشيخ ابن باز. ماذا درست؟ والله التقيت به في مخيم في الحج، غدينا سوا وسألت الشيخ سؤال. نقول له ارجع امسك القلم والكتاب واكتب من جديد، تعلم من جديد. مجرد لقياك للشيخ ابن باز لا يسمى هذا تتلمذا، هذه لقيا للشيخ. ونحن لا نريد ان تصف لنا ابن باز، ما وجهه ما قدمه ما يده، نريد ان تاتي لنا بعلم ابن باز. وهذا العلم لا يؤخذ مجرد لقيا للشيخ ابن باز مره. فراينا على بعض المواقع والقنوات فلان الشيخ ابن باز نتغدى معه في مخيم في الحج في سنه كذا، او هاتف الشيخ بالهاتف، هذا لا يسمى تلمذ ابدا. وهي كتب التراجم، هي كتب التراجم طافحه بهذا، لا يمكن ان يكون هذا تلمذ ابدا، لا يمكن. نعم.
قال رحمه الله: أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. توفي سنة 200 وله 83 سنة رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال
قول مجاهد هنا هو قول الرجل كذا، هذا على سبيل الحصر أم سبيل المثال؟ على سبيل المثال.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
أصبح من عبادي،
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
يعني المراد بذلك نسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز أبدا. ودائما يتعود المؤمن شكر الله جل وعلا. في الصحيح عند البخاري في الصحيح: إن الله تعالى يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمله عليه. دائما خلف لسانك الحمد لله، الحمد لله في السراء والضراء، في النعمة والنازلة، تعمل الله تزيد النعم وتزول المصائب. سبحان الله، هذا كان منتشر جدا عند كبار السن، ولذلك كان عندهم قوة، لأن ذكر الله كما ذكر شيخ الإسلام يقوي البدن. فلما طلبت عائشة نعم من أبيها عليه السلام، لما زار الرسول علي، عفوا فاطمة، لما زار الرسول علي وفاطمة، علينا فاطمة، قال علي: اطلبي خادما. فطلبت، فقال النبي عليه السلام: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 هو خير لكما من خادم. فكان عندنا هنا حتى في مصر كبار السن من النساء إذا تعمل عمل البيت ولا يوجد هذا الفراش، ولا يوجد هذه الكهرباء، ولا يوجد مكانس كهربائية، ولا يوجد دهانات للبيوت كهذه الدهانات، لا يوجد شيء أصلا في البيت إلا شوية تراب وطوب لبن ومباني وسقف من القش والخشب، ومع ذلك كنت تجد راحة وسكون ونظافة أيضا في البيت. لأن الذكر يقوي البدن. وكانت النساء تلد وهي أمام التنور وهي أمام الفرن، وكانت تلد وهي تعمل في البيت. أما الآن كل شيء متوفر ولي القوة على العمل، لا يوجد ذكر، قليل الذكر في البيوت، وهذا غلط. تجد البيت مجهز على أعلى مستوى وتجده دائما ليس نظيفا، لا يوجد ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر يقوي البدن. ألا أدلكم على ما هو خير لكم من قادم من خادم؟ وإذا أويتم إلى فراشكما سبح الله 33 واحمد وكبر 34 هو خير لكم من خادم. وهذا واقع. الإنسان يكثر من ذكر الله في بيته ويعلم بناته ذكر الله، حتى إذا أصبحت زوجة لرجل تذكر الله في البيت ويتعلم أبنائها وبناتها وهكذا. ويشغل القرآن في البيت إذا يعني تعبوا من الذكر هكذا. نعم.
قال رحمه الله قال رحمه الله قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الإمام الجليل رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد وتقدم في باب ما جاء وقد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وقال بعض السلف هو كقولهم كانت
قال ولا قال
نعم قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى. عن الملاح وفيكم من البحر.
نعم.
وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله وفيه اجتماع الضدين في القلب.
الضدين ما هما؟ الاعتراض بالنعمة مع الكفر بها. نعم.
وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
نعم. حتى لو اعترف بها ولكن لم يشكر الله عليها فهذا لا يسمى يعني إيمان بالنعمة أو اعتراف بها، لابد من الاعتراف مع الشكر. أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير معرفة النعمة وأنكارها.
معرفتها بالقلب وجحودها يكون باللسان والجوارح. نعم.
الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير
كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم.
الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة
لما نسبها إلى السبب.
الرابعة
هذا كثير الآن نسب البواخر والسوبر وما شاء الله الريح كانت طيبة والملاح هذا كثير. طيب قل الحمد لله اللهم لك الحمد أن رزقنا ملاحا حاذقا وريحا طيبة لا تضرنا، أحمد الله أولا. نعم.
الرابعة اجتماع الضدين في القلب
هو الشكر أو الاعتراف مع الكفر بالنعمة. نعم.
هنا خالف القاعدة.
نعم.
هنا خالف القاعدة. قال هنا قال شيخنا رحمه الله لما قال قال شيخنا المصنف.
قال شيخنا عن سليمان بن عبد الله.
لكن هنا المقصود به محمد بن عبد الوهاب لأن ذكرها في المسألة الرابعة.
وقد يكون ذكرها أيضا سليمان بن عبد الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
الاخ عنده مثل الاخ
تمام.
رمضان
حديث ماذا؟ اي حديث؟ كان على جنابة. معك الحديث. معك التخريج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس 69 على الباب 39، وعلى الشارح رحمه الله ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. قال رواه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية والطحاوي في شرح مشكل الأثار، وابن جرير في تفسيره، وابن حبان في صحيحه، والأجر في الأربعين، وأبو نصر السجزي في الإبانة كما في الدر المنثور، والحاكم في المستدرك، وأبو الفتح ابن أبي الفوارس في الرابع من الفوائد المنتقات، وابن عبد البر في التمهيد، والهروي في ذم الكلام من طريق عبد الله ابن وهب. أخبرني حيوة ابن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن مختصرة، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والطبراني في الكبير من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن سلمة ابن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم به. فلم يذكر الليث عبد الله ابن مسعود في روايته. قال الحافظ في فتح الباري: فلم يذكر الليث عبد الله ابن مسعود في روايته.
كيف أنا المذكور المذكور الليث عبد الله
فلم يذكر الليث عبد الله بن مسعود في روايته.
اضبطها بالشكل. فلم يذكر الليث عبد الله
فلم يذكر الليث عبد الله بن مسعود في روايته. قال الحافظ في فتح الباري: قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبت، لأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، ولم يلقى بن مسعود. إلى أن قال: وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم، وفي تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا، وقال: هذا مرسل جيد. وتتمة كلامي بن عبد البر كما في التمهيد:
مرسل جيد.
نعم.
من الذي قال مرسل جيد؟
وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا، وقال: وقال هذا مرسل جيد. ابن عبد البر. وتتمة كلام ابن عبد البر كما في التمهيد: وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة إسناده.
كيف يكون مرسلا وجيد؟ المرسل معروف، ما تعريف المرسل؟ ما هو ما ضفت كيف يكون مرسلا هو جيد والمرسل نفسه ضعيف؟ حتى لا إشارة.
قال: وله طريق آخر فرواه الإمام أحمد في المسند، البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي داود في المصاحف، وابن شب في تاريخ المدينة، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والشاشي في مسنده، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق زهير بن معاوية عن الوليد بن قيس عن عثمان ابن حسان العامري عن فلفلة الجعفي قال فزعته في من فزع إلى عثمان في المصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم إن لم نأتك زائرين ولكن حين راعنا هذا الخبر قال فقال إن القرآن نزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم من سبعة أبواب على سبعة أحرف أو حروف وأن الكتاب كان ينزل أو يتنزل من باب واحد على حرف واحد ورواه البخاري في التاريخ الكبير وعبد الله ابن الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال والنسائي في الكبرى من طريق سفيان الثوري عن الوليد ابن قيس عن القاسم ابن حسان عن فلفلة ابن عبد الله الجعفي عن ابن مسعود رضي الله عنه به ويظهر أن القاسم وعثمان كلاهما شخص واحد اختلف زهير وشفان في تسميته ورجح الدارقطني أنه القاسم والقاسم ابن حسان روى عنه ثقتان ووثقه العجلي وابن حبان ولم يتكلم فيه البخاري وإنما تكلم في عبد الرحمن ابن حرملة أحد أحد من روى عن القاسم وفلفل الجعفي مثله وكلاهما صحح له الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم فهذا الإسناد يقوي إسناد أبي سلمة ابن عبد الرحمن والله أعلم لذلك حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة انتهى كلامه.
نعم والمعنى صحيح.
قال رحمه الله قال وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى آيات محكمات قال منهن قوله تعالى قل تعالوا إلى ثلاث آيات ومنهن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها. وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما
إلى ثلاث آيات بعدها إلى آخر الآيات إن ست آيات من 23 إلى 39 أكثر 16 آية
إلى آخر الآيات.
نعم
إلى آخر الآيات. وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما
طيب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. الآيات المحكمات المراد بها واضحة المعنى وفيما ذكره المصنف والشارح ما ذكره الشارح في قوله عز وجل في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه مع أن الله بين في كتابه أنه أنزل كتابا متشابها مثاني فهو أنزل متشابها مثاني فكيف يكون المتبع للمتشابه في قلوبهم زيغ؟ هل هناك تعارض بين الآيتين؟ الله نزل القرآن متشابها ولا لا؟ متشابها كما ذكر في كتابه وقال في آل عمران سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فهل هناك تعارض في ظاهر النص النصين؟ أم هذا يحمل على وجه ومعنى وهذا على وجه ومعنى؟ في الآيات الأولى متشابها مثاني يعني يشبه بعضه بعضا وليس متشابها. المقصود في قوله تعالى فيتبعون ما تشابه يعني غير المحكم. فالأول متشابها مثاني يعني يشبه بعضه بعضا، لأن كله من عند الله عز وجل. لذلك قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك هو متشابه لأنه من عند الله عز وجل. نعم. من علامات أهل السنة وأهل الحق أنهم يتبعون المحكم ويردون المتشابه إليه. من علامات أهل الزيغ والبدع والضلال أنهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم ويضربون كتاب الله بعضه ببعض. قالت عائشة، قال النساء عائشة: أولئك الذين سمى الله فاحذري. يعني المتشابه، الذين يتبعون المتشابه غير واضح المعنى. المراد أنهم يتبعون الشيء غير واضح المعنى ويتركون المحكم المعنى الواضح. هذا إذا رأيت الرجل هكذا فعلم أنه من أهل الزيف وأهل الانحراف. عندك نص واضح المعنى، واضح الدلالة، لا إشكال فيه، لما تتركه وتتبع المتشابه غير واضح المعنى إلا لزيغ في القلب وانحراف والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: أخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة وعن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم: المحكمات الناسخات التي يعمل بهن، والمتشابهات المنسوخات. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير
وبعض السلف ما كانوا يتركون، كانوا يطلقون التخصيص، يطلقون المتشابه على الخاص على العام والمحكم على الخاص. إذا خصصت آية يسمون هذا متشابه ومحكم. نعم.
قال: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى ابن معمر وأبا فاحدة
يحيى ابن إيه؟
ابن يعمر وأبا فاحدة
يعمر معروف يحيى بن يعمر الذي خرجه حفيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر يعمر هذا الأظهر يحيى بن يعمر المعروف. يراجع عندما الحسوب بالبسط معك الجهاز. نعم.
أن يحيى ابن يعمر وأبا فاخته تراجع هذه الآية: هن أم الكتاب. فقال أبو فاخته: هن فواتح السور، منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة وألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى: هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحدود وعماد الدين.
والحلال والحرام والحدود.
والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر عن ابن الزبير قال: المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. وأخرى متشابهات في الصدق، لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان إنما قال: هن أم الكتاب، لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. وأخرى متشابهات، يعني
وأخرى
متشابهات، يعني فيما بلغنا: ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه، وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. شيخنا هنا ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن القرآن ينزل على سبعة أحرف، هل السبعة أحرف هي سبعة الروايات؟
سبعة أحرف يعني سبعة أوجه، سبعة أوجه احتوت كل لهجات العرب، يستطيع كل عربي أن يقرأ بقراءة. يعني مثلا في جهة المغرب يسوغ لهم قراءة قالون، وكانت عندنا في مصر أولا قراءة قالون، ثم انتقل الناس وثبتوا على قراءة حفص. فهذه الأوجه تحوي جميع اللهجات من لهجات العرب.
قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح رحمه الله: روى ابن جرير عن قتادة: وهم يكفرون بالرحمن ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، لكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، إني محمد ابن عبد الله. فلما كتب الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون.
نعم، هذا الأثر بعض الجهال يحتج به على جواز التنازل عن بعض المسائل العقدية. يقول: لأن الرسول تنازل عن رسالته، فلما أراد أن يكتب هذا ما كتب عليه محمد رسول الله قريشا قال: لا، اكتب هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله، لا تكتب رسول الله، لو علمنا أنك رسول الله اتبعناك. فيظن بعض الناس أن هذا من التنازل عن العقيدة، هذا والله جهل محض وعجب عجاب في الاستدلال. كيف يفهم من هذا أن الرسول عليه السلام تنازل عن رسالته، ولكن هو محمد بن عبد الله وهو رسول الله وهو عبد الله ورسوله؟ فلا إشكال، لا إشكال، ليس تنازل عن عقيدة. فمثل هذا يعمل به عند أهل الزيغ، ويتركون ما هو محكم واضح جدا لما أراد المشركون وقالوا: نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. واضح أنه لا لقاء مع الكفر أبدا، طالما أن هذا توحيد وهذا شرك، هذا إيمان وهذا كفر، هذه سنة وتلك بدعة، لا يمكن أن يلتقيا لأنهما متنافران. كيف يجتمع في قلب العبد إيمان وكفر؟ والعياذ بالله، لا يمكن. فهذا من أعجب الأمور، تستشهد بعض الناس لما تنازلوا عن أصول العقيدة وأصول الدين ونوقشوا ورد قولهم في ذلك، قالوا: لا، الرسول تنازل عن أصول السنة وعن العقيدة، أعوذ بالله. إذن لماذا أرسل الله محمدا إلا من أجل تقرير العقيدة ودعوة الناس للتوحيد؟ تصحح مذهب كفري من أجل أن تقول أن تصل الحكم أو لا تصل؟ يعني يقول أحدهم: من أجل الحرية، وهذا مسطر عنه لا شك فيه، لو أن شخصا كتب كتابا ضمنه الإلحاد ولكن على نفقته الخاصة، لا مانع من ذلك، لا يمنع، ليس من حق الحاكم أن يمنعه من أجل الحرية. المهم أنه ينفق على الكتاب من نفقته الخاصة، ليس من مال الدولة. ولو كتب الإلحادة عياذا بالله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وقطع الله لسان من قال ذلك والعياذ بالله. هذا باطل وضلال. ولذلك حينما يستدعى اليهود إلى بلادنا ويقال إن لهم حق وأنهم لا أصل في البلاد لا تستغربوا ذلك، فإن ذاك الرجل نفسه هو الذي قال ما قلت آنفا عياذا بالله. لو كتب شخص إلحادا في كتاب ولكن أنفق عليه نفقة خاصة لا مانع من ذلك. لكن لا تستغرب حينما يقول نريد أن يأتي اليهود إلى بلادنا والعياذ بالله. هذا كلام قديم ليس بالنسبة لنا، بالنسبة لنا هذا أخف ما يكون، ليس جديدا، هو قديم جدا من سنوات ومنذ عقود من الزمن قيل هذا الكلام، ولكنه ظهر الآن فقط. فالله المستعان واللهم سلم سلم. نعم، ذلك في الفتن لا تستغرب، فتن يرقق بعضها بعضا. يعني حينما جاء قسيس في حزب النور وألقى محاضرة وبين أخوته مع الحزب ونصرته له، يتصل إخوة لا بد أن تردوا لا بد أن تردوا، قلنا انتظروا انتظروا، إن فتن كما قال رسول الله يرقق بعضها بعضا. تأتي الفتنة يقول الرجل هذه مهلكتي، فتأتي التي بعدها يقول هذه هذه، والتي بعدها هذه هذه، والفتنة التي قبلها تكون بالنسبة له فتنة يسيرة سهلة. الآن مجرد حضور القسيس الحزب المؤتمر وإلقاؤه كلمة كان عظيما، ثم لما ذهب الشيوخ أنفسهم إلى الكنائس يعزون ويعانقون ويصافحون بل ويقبلون يد القسيس، صارت فتنة حضور القسيس المؤتمر فتنة يسيرة ولا صعبة؟ يسيرة. يرقق بعضها بعض حينما ترى شيخا داعية يقبل رأس قسيس عياذا بالله. وعمر يقول يا أبا موسى قاتلك الله ألا اتخذت حنيفيا مسلما، والله لا أعزهم بعد أن أذلهم الله، ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله، ولا أحبهم وقد أبغضهم الله، ومع ذلك فكل هذا لا يتنافى مع البيع والشراء معهم وعدم ظلمهم وعدم غشهم وعدم نقض عهدهم. العجيب أن بعض الناس يحرم شرب الكاكولا والبيبسي، يقول لأن أصلها من عند اليهود. سبحان الله. واللجنة الدائمة بالأسد سماحة الشيخ الباز تفتي بجواز شرب الكاكولا والبيبسي بعد تحليلات طبية لا ضرر فيها، ويعلق على الجزر البيبسي حرام، البامبس حرام، النسكافة حرام، لبسي ما عرفش يا حرام. وتأتي في مسائل عقدية تجد هناك يعني تمرير وتسهيل لمسائل في التوحيد والعقيدة والعياذ بالله. والوفود الكافرة تحت الرسول يقرأ عليهم يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أما يتخذ حزب في نصراني، أنت جلس على كرسي هو قاعد على كرسي، يعني شيخ وصليب، صليب وشيخ، شيخ وصليب، كيف ذلك؟ من أجل ماذا كل هذا؟ حينما يرى عامة الناس والدهماء من الناس والجهال هذا، هل يوما سيقولون بكفر هؤلاء؟ ولذلك عدد ليس يسيرا بل صار ظاهرا نعاني منها الآن وأسئلة، هل النصارى كفار؟ الناس اعتقدوا عدم كفره وشكوا في قول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وحينما قلنا نحن من قبل بقول الرسول أنه يجوز البيع والشراء معه ولا يصح مقاطعتهم إلا من قبل ولي الأمر والحاكم، قالوا أنتم مرجئة وأنتم تتلاعبون بالدين ونحن قلنا بقول الرسول وفعل الرسول، فماذا نقول نحن الآن؟ أنتم الذين كفرتم الممثل والكاتب والمخرج الذي رفع الصليب بجوار أسماء الله الحسنى، فلماذا تمررون لأصدقائكم هذا؟ مجاملات في دين الله وتلاعب، وهذا حينما يعرض على الشاشات والصحف والمجلات يضر بعامة الناس. بكت النساء حينما مات جنودها، بكينا بكينا بالدموع ولطمنا الخدود وشققنا الجيوب حزنا على موت رأس من رؤوس الكفر، ولما لا يفعلنا ذلك وقد قال كبار الدعاء في حزب عظيم كبير: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا بابا لمعزل. ويرسل حزب يدعي السلفية تعزية، نسأل الله أن يجبرهم في مصابهم وأن يعوضهم خيرا منه. ما هو الخير منه؟ قسيس كافر ملعون لعنه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان أنبيائه، سيأتي مكان قسيس آخر، ما هو الخير؟ ولذلك لم يكن عجبا أن يخرج أحد المسلمين يطلب درجة البابوية، يريد أن يكون بابا للنصارى، لأنها درجة وأنها درجة وظيفة عمل من الأعمال في فلوس، مش عارف يوصل للوزير عن طريق المسلمين يوصل لوزير عن طريق النصارى. كل ذلك بسبب من تكلم في دين الله من الرويبضة متلاعبا بالشعائر. والآخر يقول: إخواننا الأقباط. إخوانك الأقباط؟ نعم إخوان، إخواننا الشيعة وإخواننا الأقباط، كل إخوان، كل العقائد إخوان، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. عياذا بالله، أعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وروى أيضا عن مجاهد.
ولذلك حينما تجلس أنت الآن في هذا المسجد تدرس كتاب التوحيد، تدرس العلم، والناس في هذه الفتن كل مشغول بالتجارة، مشغول بالكرسي، ومشغول بالمال، مشغول بالوظائف، مشغول بالمناصب، هذه والله نعمة عظيمة، نسأل الله أن يتمها علينا وأن يرزقنا شكرها حتى لا تزول عنا، حتى لا تزول عنا، نعمة عظيمة. من مثلك الآن؟ أنت ملك، أنت ملك، وأنت من أبناء الأكابر تدرس. قال سفيان وقال أبو بكر وقال عمر وقال أحمد وقال مالك، من مثلك اليوم؟ كل انشغل، كل انشغل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فاحمدوا الله أيها الإخوة على هذه النعمة، نسأل الله أن يزيدنا منها وأن يرزقنا شكرها. نعم.
قال رحمه الله: وروى أيضا عن مجاهد رحمه الله قال: قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، الآية. قال: هذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا تكتب الرحمن، وما ندري ما الرحمن.
هكذا لا تكتب ولا لا نكتب؟ النسخة لا نكتب، والذي في ابن جرير لا تكتب. نعم.
فقالوا: لا تكتب الرحمن، وما ندري ما الرحمن.
لا تكتب، لأن من الذي كان يكتب؟ علي بن أبي طالب، يعني من قبل الرسول عليه السلام. نعم.
ولا تكتب إلا باسمك اللهم. قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو. وروى أيضا.
ولذلك لا بد لكل المؤسسات وفي الصلح والقنوات وغيرها أن يكون مرجع إلى العلماء. يعني علي هنا بالعاطفة لما قال الرسول: امحوها يا علي، فتلك علي، علي يحذف ويمحو بالمحايا رسول الله صعب على نفسه، فقال امحوها، ف يعني يصعب عليه، قال امحوها يا علي، فمحاها علي، لأن في ظاهر الأمر لا يليق بعلي أن يمحو اسم رسول الله عليه السلام، أنه رسول الله. ولذلك نقول لأصحاب القنوات وأصحاب الشاشات وأصحاب الصحف والمجلات ومن تصدى للدعوة أن يرجعوا إلى العلماء وإلى طلاب العلم حتى لا تنحرفوا عن منهج أهل السنة. في ظاهر الأمر هذا شر، صلح الحديبية في ظاهره كله شر، شر يعني من ضمن الشروط من جاء من الكفار إلى المسلمين ماذا يفعلون به؟ يردون الكفار، ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار يقبلونه. ويأتي أبو جندل المجندل في هذا التوقيت فيريدون أن يأخذ في صفه، يقول سهيل بن عمرو وكان يومها كافرا، وسهيل رجل عاقل حازم، قال ألم نعاهدك يا محمد؟ فرده النبي عليه السلام، فعمر لم يطق واغتاظ لذلك جدا رضي الله عنه وتكلم بما تكلم به، فقال له النبي يا عمر ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. ولست أعصي؟ قال بلى. قال إني لم أمر بذلك، خلاص أنا أدرى بالحال منك، اسكت اسكت لأن أدرى. فأنزل الله جل وعلا في هذا الصلح ماذا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبين. جماهير المفسرين على أن الفتح المبين ليس فتح مكة وإنما هو صلح الحديبية بهذا الشروط. نعم سماه الله فتحا مبينا. نعم نعم.
عشان نقطة بالنسبة لرئيس الأمبلاد يقول في نسبة النصارى مجلس الشعب أو الشورى، وهي مثل المناقش مجلس الانتخابات مرة شخص نسبة النصارى مجلس الشعب الشورى والشعب القادم
طبعا ليس لهم أن يمتلكوا سلطانا معينا يكون المسلمون تحت أيديه أبدا، لا يجوز هذا، هذا الشيء لا يجوز خطأ. نعم.
قال رحمه الله وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثلا مثلا، فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الآية
شكل الآية
الآية
نعم. إما أن تقول الآية على تقدير المحذف هو أكمل الآية، أو تقول الآية على تقدير المحذوف هو إلى آخر الآية. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات،
وهم يكفرون بالرحمن فمن جحد فليس بمؤمن. نعم.
الثانية تفسير آية الرعد،
هي قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو. نعم.
الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع،
كما قال علي حدثني حدث الناس بما يعلم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله. نعم.
الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر،
كما في الأثر أتحبون أن يكذب الله ورسوله. نعم.
الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك،
ما فرق هؤلاء إلى أن قال يهلكون عند متشابهة. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى كلامه. وعلى الشارح رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله في الباب الأربعين من كتابه التوحيد على نسخة: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. المقصود من هذه الترجمة وجوب شكر النعمة بالاعتراف بالقلب واللسان والتحدث بها واستعمالها في مرضات الله، بالاعتراف بالقلب واللسان والتحدث بها واستعمالها في مرضات الله تعالى. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن ثمة ألفاظ يستعملها كثير من الناس في مقابلة النعم وهذا نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. فهؤلاء هنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، جمعوا بين النقيضين معرفتها والاعتراف بها مع الكفر بها، وهذا تناقض. لو أن شخصا الآن أعطى شخصا هدية وقال لشخص آخر شكرا، هل هذا من العقل؟ يعني أنا أعطيت شخصا هدية فقال لشخص آخر شكرا على هذه الهدية، هل هذا عقل؟ ولله المثل الأعلى، كيف ينعم الله عز وجل ويشكر غيره ويخلق ويعبد من سواه؟ هذا غاية الضلال والعياذ بالله والسفة. ولذلك قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وهي الحنيفية، الإقبال على الله والإعراض عن من سواه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي.
نعم.
هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله
من هذه الزيادة على النسخة المعتمدة في كل النسخ هذه موجودة. طيب نعم.
قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة.
التأويل عند ابن جرير معناه التفسير، ومنه قول الإسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
قال: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني النعمة في الآية هو محمد عليه السلام. نعم.
وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله.
هذه السورة من النعم من عند الله، مقصود بالسورة هنا سورة النحل. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، هذه في سورة النحل، وهذه السورة تسمى سورة النعم. نعم.
وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هي المساكن
هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا الكفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. قال وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة. اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن رهويه وطبقته. توفي سنة 76 و200. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس
روى عن أبيه سقطت هذه روى عن أبيه وعائشة وابن عباس
روى عن أبيه وعائشة وابن عباس
سقطت من القراءة ولا من الكتاب؟
من الكتاب.
منبه روى عن أبيه أضف روى عن أبيه
روى عن أبيه وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري والثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 120 و100. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال إنكارهم إياه أن يقول الرجل.
إذا انظر في التراجم ترى شيوخ وتلاميذ، لا بد شيوخ وفنان وفنان. لكن حينما تطلب العلم تسأل اللي حدث عليه ده من شيوخه، هو فعلا درس ولا يكذب ويلعب؟ وأعني بالدراسة أنه جلس وثنى ركبتيه بين يدي العلماء وأخذ عنهم لأنه كتب في كتبه ويفهم كلام العلماء، لأنه لا يضيع الدين مثل زلة العالم وتصدر الجهال للكلام في دين الله. ليتسمع الغرائب والعجائب، يعني أليس الذي يقول يا جماعة إبليس ما كفرش، أليس هذا داعية بل وأكثر الحضور يحضرون له؟ أليس كذلك؟ يعني بطل الشاشة الآن ولا ملك الشاشة ولا رمز الشاشة هو هذا الذي يقول يا جماعة إبليس ما كفرش، والعياذ بالله هذا بطل الشاشة. نعم. في ماذا؟ من مثل أبو حاتم؟ إذا قال أحد يعني الذي ليس عندهم تساهل هذا، أنا لا أعلم أن هناك استثناء لهذه القاعدة أنها ترد، لا أعلم أن هناك استثناء، لكن تحتاج لمراجعة هذه المسألة، تحتاج لمراجعة الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله قال إنكارهم إياه أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب والله أعلم.
وهو الصواب يعني العموم أنه تعم كل ما سبق.
قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم يقول عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما مرات أقفه.
نعم. عرضت المصحف
عرضت القرآن على ابن عباس مرات
أقفه على كل آية وأسأله فيما نزلت.
ثلاث مرات. ثلاث مرات.
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات أقفه عن عند كل آية.
يعني إذا لما نقول اللي بيقول درست يقول درست إيه وأين كتبك وأين درست، هل هذا من التشدد ولا هذا واجب؟ هذا أمر واجب لا بد منه. هذا مجاهد. عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات، هذا هو الميزان الذي يوزن به الرجل. أنت هتعلم الناس تفضل، لكن مين أنت؟ أنت مين؟ درست فين؟ من شيوخك؟ قبل أن ترقى أول درجة في المنبر لتعليم الناس، من شيوخك؟ من أنت؟ والله أنا شيخ الشيخ ابن باز. ماذا درست؟ والله التقيت به في بخيم في الحج، غدينا سوا وسألت الشيخ سؤال. نقول له ارجع امسك القلم والكتاب واكتب من جديد، تعلم من جديد. مجرد لقياك للشيخ ابن باز لا يسمى هذا تتلمذا، هذه لقية للشيخ. ونحن لا نريدك أن تصف لنا ابن باز، ما وجهه ما قدمه ما يده، نريدك أن تأتي لنا بعلم ابن باز. وهذا علم لا يأخذ مجرد لقية للشيخ ابن باز مرة. فرأينا على بعض المواقع والقنوات فلان الشيخ ابن باز نتغدى معه في مخيم في الحج في سنة كذا، أو هاتف الشيخ بالهاتف، هذا لا يسمى تلمذ أبدا. وهي كتب التراجم، هي كتب التراجم طافحة بهذا، لا يمكن أن يكون هذا تلمذ أبدا، لا يمكن. نعم.
قال رحمه الله: أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. توفي سنة 200 وله 83 سنة رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال:
وقول مجاهد هنا هو قول الرجل كذا، هذا على سبيل الحصر أم سبيل المثال؟ على سبيل المثال.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
أصبح من عبادي.
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
يعني المراد بذلك نسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز أبدا. ودائما يتعود المؤمن شكر الله جل وعلا. في الصحيح عند البخاري في الصحيح: إن الله تعالى يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. دائما خلف لسانك الحمد لله الحمد لله في السراء والضراء، النعمة والنازلة تحمد الله تزيد النعم وتزول المصائب. سبحان الله، هذا كان منتشر جدا عند كبار السن، وذلك كان عندهم قوة، لأن ذكر الله كما ذكر شيخ الإسلام يقوي البدن. فلما طلبت عائشة نعم من أبيها عليه السلام، لما زار الرسول علي عفوا فاطمة، لما زار الرسول علي وفاطمة قال علي: اطلبي خادما. فطلبت، فقال النبي عليه السلام: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمل 33 وكبر 34 هو خير لكما من خادم. فكان عندنا هنا حتى في مصر كبار السن من النساء إذا تعمل أعمال البيت ولا يوجد هذا الفراش ولا يوجد هذه الكهرباء ولا يوجد مكانس كهربائية ولا يوجد دهانات للبيوت كهذه الدهانات، لا يوجد شيء أصلا في البيت إلا شوية تراب وطوب لبن ومباني وسقف من القش والخشب، ومع ذلك كنت تجد راحة وسكون ونظافة أيضا في البيت. لأن الذكر يقوم البن. وكانت النساء تلد وهي أمام التنور وهي أمام الفرن، وكانت تلد وهي تعمل في البيت. أما الآن كل شيء متوفر ولي القوة على العمل، لا يوجد ذكر، قليل الذكر في البيوت، وهذا غلط. تجد البيت مجهز على أعلى مستوى وتجده دائما ليس نظيفا، لا يوجد ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر يقوي البدن. ألا أدلكم على ما هو خير لكم من قادم من قادم؟ وإذا أويتم إلى فراشكما سبح الله 33 واحمد وكبر 34 هو خير لكم من قادم. وهذا واقع. الإنسان يكثر من ذكر الله في بيته ويعلم بناته ذكر الله، حتى إذا أصبحت زوجة لرجل تذكر الله في البيت، ويتعلم أبنائها وبناتها وهكذا، ويشغل القرآن في البيت إذا يعني تعب من الذكر هكذا. نعم.
قال رحمه الله قال رحمه الله قوله: وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الإمام الجليل رحمه الله، بعد حديث زيد بن خالد. وتقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وقال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى. عن الملاح وفيكم من البحر.
نعم.
وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله: وفيه اجتماع الضدين في القلب.
الضدين ما هما؟ الاعتراف بالنعمة مع الكفر بها. نعم.
وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
نعم. حتى لو اعترف بها ولكن لم يشكر الله عليها فهذا لا يسمى يعني إيمان بالنعمة أو اعتراف بها، لابد من الاعتراف مع الشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وأنكارها.
معرفتها بالقلب، وجحودها يكون باللسان والجوارح.
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة
لما نسبها إلى السبب.
الرابعة:
هذا كثير الآن البواخر والسوبر وما شاء الله الريح كانت طيبة والملاح هذا كثير. طيب قل الحمد لله، اللهم لك الحمد أن رزقنا ملاحا حاذقا وريحا طيبة لا تضرنا، أحمد الله أولا. نعم.
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب،
هو الشكر أو الاعتراف مع الكفر بالنعمة. نعم.
هنا خالف القاعدة.
نعم.
هنا خالف القاعدة. قال هنا قال الشيخ رحمه الله، لما قال قال الشيخ المصنف.
قال الشيخ عن سليمان بن عبد الله.
لكن هنا المقصود به عمرو بن عبد الوهاب، لأن ذكرها في المسألة الرابعة.
وقد يكون ذكرها أيضا سليمان بن عبد الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الأخ عنده مسألة. الأخ.
أمين. رمضان. حديث ماذا؟ أي حديث؟ كان على جنابة. معك الحديث. معك التخريج.